بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس التسعين قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال: ومن أسقط بعض دينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الصلح. والصلح خير، كما ذكر الله عز وجل: والصلح خير. فإذا تصالح الناس ولو على جزء من المال في الديات وفي الحقوق المالية أو في الجروح والقصاص ونحو ذلك، فهذا خير وهذا جائز، لا مانع منه أبدا، ولكن يرجع فيه إلى القضاء بعد بيان الحق. لو كانت الدية مثلا 100 ناقة وأولياء الدم لا يستطيعون، أو الجاني لا يستطيع أن يدفع وعائلته لا تدفع، فدخل طالب علم للإصلاح بين الناس وتصالحوا على 50 من النوق، يجوز، هذا يسمى صلحا. ولا بد أن نفرق بين الحكم الشرعي والصلح. جلست في مجلس تقضي بين الناس، لابد أولا أن تبين هل هذا الحكم الذي تحكم به هل هذا هو حكم الله أم هذا تصالح على جزء من الحقوق. لأنك إن لم تبين ذلك ربما يظن الناس بعد مدة من الزمن أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، فيكون تبديلا لحكم الله عز وجل. نعم، هذا أمر مهم جدا لمن يجلسون في مجالس القضاء والحكم بين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن أسقط بعض دينه، وذلك قال شيخنا: فإذا كان لشخص دين عند شخص وكان يطلبه 100,000 وتأخر في وفاء الدين فقال: أعطني 80,000 وأسقط عنك 20، أو أعطني 70 وأسقط عنك 30، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن هذا إسقاط للحق، وكل من تنازل عن حقه يسقط المطالبة به. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لما أراد النبي عليه السلام أن يطلقها قالت: لا يا رسول الله، وأبقى أما للمؤمنين وأهب ليلتي لعائشة. فتنازلت عن حقها ومقابل أن تبقى أما للمؤمنين ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فكل من تنازل عن حقه يسقط المطالبة به. شخص عليه 100,000 فقال صاحب الدين: اعطني 80 واسقط عنك 20، لا بأس ابدا. او هذا اذا تعذر ان يدفع في الموعد. وهل يجوز ذلك ان يأخذ منه 80 قبل موعد السداد ليقاعد الضع وتعجل؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هذه المسألة سيأتي مسألة شبيهة بها، قد يظن البعض أنها تكرار، هذا ليس بصحيح. أن هؤلاء أئمة، ابن قدامة فقيه عظيم من فقهاء الإسلام، وكان يلقب قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بشيخ الإسلام. ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني كان يلقب بشيخ الإسلام. فهذه المسألة إذا جاء موعد الدين ولم يستطع يسقط عنه صاحب الدين جزءا من حقه حتى ييسر له السداد، فهذا لا بأس به وليس من الربا في شيء.
نعم.
قال: أو وقوله أو يمنعه حقه إلا بذلك، يعني إذا اشترط المدين أن يعطيه 100,000 إلا بأن يسقط عنه 20، فهذا قال هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقال: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. يعني هذا جائز ولكن بدون أن يشترط، بدون أن يشترط المدين ذلك. أو قال له: أو وهب غريمه بعض العين التي في يده مثل سيارة أو دابة، جعل له ربعها أو خمسها على أن يسد ثمنها، هذا جائز. أما المدين لا يشترط هذا. وقوله رحمه الله: أو يضع، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. قال شيخنا: لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا، مثل أن يصالح عن المئة المؤجلة بخمسين حالة، لم يجز، لأنه ربا وبيع بعض ماله بماله. يعني مثلا قال: لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا، يعني قال له: أنت جاء موعد جزء من الدين عليه 100,000 وسيدفع 50 في شهر محرم ويدخل يدفع 50 في شهر رمضان، فدفع 50 في شهر محرم وقال له: لا مانع أن أعطيك 30 عما سيأتي في شهر رمضان، يعني يبيع هذه 50 الباقية 30، فهذا لا يجوز. وقيل، وهذا مذهب الإمام أحمد، وقيل أن هذا جائز إذا اتفق على هذا من غير أن يجبره المدين على ذلك، وهذه قاعدة ضع وتعجل، وهي لا بأس بها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. وبه يقول شيخنا أيضا، ويقول بها سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، أنه لا مانع أن يسقط بعض الدين مقابل التعجيل، وأن يعطيه حقه حالا، يعني وذلك قبل موعد السداد. شخص عليه 100,000 شخص، فقال وموعد السداد بعد سنة، فقال: اعطني 80 الآن وأضع عنك 20 الباقية، هذا لا بأس به، ضع وتعجل. وبعض العلماء يقول: لا، لأن هذا من الربا، كأنه اشترى 80% ب80، 100% المؤجلة ب80 حالا، لأنه لا سلعة بينهما، هو عليه 100,000 فقال له: اعطني الآن ولكن اعطني 80، فكأنه اشترى 100,000 بكم؟ 80. فهذا بعض العلماء يمنع منه، لأنه بيع مال بمال مع التفاضل. والبعض الآخر وهو الراجح إن شاء الله يقول بالجواز، لأن هذا ليس ربا وإنما هو عكس الربا، فالربا معناه لغة النماء والزيادة، وهذا ليس زيادة وإنما هذا نقص، فهو عكس الربا. وهذا الله أعلم أنه مناسب لسماحة الشريعة ولا بأس به إن شاء الله، وتسمى قاعدة ضاع وتعجل، ضاع وتعجل. نعم. ولذلك كان بيع التقسيط الصواب فيه أنه جائز، الصواب فيه أنه جائز، لأنه قد تكون السلعة بثمن ما مؤجلة ب50 مثلا وحالة ب30، يجوز، بشرط أن يمشي المشتري وقد علم هل سيأخذ حالا أم آجلا. أما إذا قال له: هذه ب30 حالا وب50 آجلا، فقال له: نعم سأخذها، ولا يدري البائع هل أخذها حالا ب30 أم آجلا ب50، فهذه تسمى ماذا؟ تسمى بيعتين في بيعة، وهذه لا تجوز، لا بد أن يمشي على، يعني على أي البيعتين اشترى، حالا أم آجلا، لا بد أن يبين. وينبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يشتري مثلا سيارة ويقول له: هذه السيارة ب100,000، إذا كنت ستدفع 50 سيكون الباقي الجنيه بجنيه، تدفع 100 تصبح ثمنها 150، فهذا لا يجوز. بخلاف ما إذا قال في أول الأمر هذه بمئة وخمسين آجلا وبمئة حالا لا بأس. أما إذا باع المال المتبقي بمال آخر فهذا فيه شبهة الربا، فهذا فيه شبهة الربا، فينتبه لهذا. وكثير من عقود بيع السيارات مع الأسف في هذا الزمن كثير منها فيها المخالفات الشرعية، فيه مخالفات شرعية عظيمة، لذلك يحضر الإنسان ذلك. وإنما له أن يقول هذه حالا بكذا وآجلا بكذا، والمشتري يشتري كيف ما شاء. نعم.
أقرأ في الميكروفون. هناك مسألة في بيع الشقق، أن وزارة الإسكان تجعل البنك يقرض المشتري ثم يحول لها المال، يقرض المشتري ثم يحول لها المال. يعني أنا أريد الشقة فأتعامل مع البنك، البنك كأنه يقرضني، يقول هكذا يعطيك قرض يتوافق مع مفردات المرتب أو مفردات الراتب، يعطيك قرض ثم يحول هذا القرض إلى وزارة الإسكان. يعني أنت تتعامل مع البنك على هيئة أموال ليس على هيئة تقسيط، ثم هو يحول إلى وزارة الإسكان هذه الأموال. فهل هذه صورة جائزة أم ليست جائزة؟
البنك ما دوره؟
البنك دوره
بائع ولا ماذا؟
لا ليس بائعا، هو مقرض لكنه لا يعطيك المال، إنما يحوله إلى الوزارة.
ثم تدفعه كم؟
تدفع فائدة 7%.
هذا عين الربا، لا شك أن هذا عين الربا والعياذ بالله. إذا كان يقرض البنك أو غير البنك الشخص مبلغا من المال 100,000 مثلا ويأخذه 150 سواء على هيئة سلعة أو على هيئة مال سائل، فهذا عين الربا. وينتبه أن بعض الشركات، سؤالت اللجنة الدائمة عن هذا، بعض الشركات يذهب الشخص لكي يأخذ منها اسمنت وحديد ومواد للبناء، فيقولون لا بأس، ويذهب فيعطونه هذه الأشياء ثم ويقولون قيمتها كذا، قيمة هذه الأشياء كذا، ثم يأخذون زيادة على هذه القيمة. مثلا ب100,000 يقول نحن سنأخذ 150,000 مقابل أنه محتاج لهذه المواد من البناء. لا، إنما يبينون من الأول هذه ب150 أو ب100 حالا أو آجلا على حسب. نعم.
شيخنا في نعم. في الصورة الأولى قال الشيخ الراجح حفظه الله في الصورة الجائزة قال أعطني 80,000 وأسقط عنك 20 أو أعطني 70,000 وأسقط عنك 30، قال هذا لا بأس به، أليس هذا شرطا؟
نعم.
أليس هذا شرط ويكون كأنه ربا؟
هذا شرط من صاحب الحق، أعطني وأسقط عنك، صاحب الحق الذي يسقط حقه.
والصورة الثانية قال أبرتك من بعضه بشرط أن تفيني بقيته، وهذا كذلك صاحب الحق.
وقال نعم صاحب الحق،
ولكن قال هذه الصورة لا تجوز.
نعم،
قال هذه الصورة لا تجوز والأولى تجوز.
لماذا الثانية لا تجوز؟ لأنه كأنه باع مال 50 هذه ب30. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويمنعه حقه إلا بذلك أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.
يعني الأولى مصالحة وإسقاط جزء من الحق، والثانية بيع 50 ب30 لا تجوز. أما الأولى مصالحة على إسقاط جزء من الدين فهذا جائز. نعم. وللأسف الناس يبيعون ويشترون السيارات والشقق والبيوت ثم بعد سنين يذهب يسأل، والأصل أنه قبل أن يبيع وقبل أن يشتري لابد وأن يسأل. لكن يشتري سيارة ربما يحتاج إلى أن يبيع بيته فيما بعد من أجل أن يسدد ثمن السيارة، ويسكن بعد ذلك في شقة ضيقة من أجل أنه يسدد هذا الدين الربوي والعياذ بالله. والعلماء اصطلحوا على القاعدة الفقهية: كل قرض جرى نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا، ولو 1%، ولو 10%، ولو معشار عشر العشر، ولو معشار بالمئة فهو عين الربا. وهذا النفع سواء كان نفعا معنويا أو حسيا فهو ربا، لا يجوز أبدا أبدا لا يجوز. ومن أفتى بأن هذه الفوائد البنكية جائزة فهو آثم، ويتحمل إثم كل من يتعامل بهذه الصورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الفتنة في الدين. بعض الناس قبل أن يعني يمسك منصبا في البلاد يقول هذه محرم لا تجوز أبدا، ثم لما يمسك منصب إذا به يفتي بجواز هذه الأشياء، ولا حول، على حسب المصلحة الدنيوية التي تصل إليه، كما فعل ياسر برهامي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال في القرض من بنك الربوي بنسبة 2 أو 3% ربا، ثم قال شبهة ربا، ثم قال مباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي فتوى تتبع الناس؟ ربا، شبهة ربا، مباح، كيف هذا؟ هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز اقتداء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
نعم، لو أن إنسانا داير إنسانا ذهبا أو جنيهات مثلا، ثم لما جاء موعد السداد لم يكن معه إلا دولار، فهل يجوز له أن يأخذ الجنيه قيمة الجنيه بالدولار؟ نعم يجوز ذلك، ولكن بشرط أن يكون تقابضا في المجلس، وبشرط أن يكون بسعر اليوم، يوم التقابض وليس يوم الدين. فلو أن الجنيه يساوي مثلا أو الدولار يساوي مثلا 10 جنيهات يوم الدين، فلما جاء يوم السداد إذا بالدولار يساوي 7 جنيهات، فهل يسدد على 7 جنيهات قيمة الدولار 7 جنيهات أم 10 جنيهات؟ على 7 جنيهات، ويتقابض في المجلس. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع الإبل في البقيع فيأخذ عن الدراهم الدنانير، الدراهم يعني من الفضة، والدنانير يعني من الذهب، وعن الدنانير الدراهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وهذا الحديث في إسناد مقال، وقيل موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكن العمل عليه عند أهل العلم، العمل عليه عند العلماء، وفيه فتوى للجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز رحمه الله تعالى. ومن المسائل المتعلقة بهذا أيضا في الصرف، مسألة إذا دخلت سلعة في الشراء، يعني إنسان معلوم أن الإنسان إذا صرف مثلا 100 جنيه فقال له الذي يصرف له: ليس معي إلا خمسة وتسعين جنيها، فهذا لا يجوز أبدا، لأن الصرف نوع من البيع. إذا أعطاه 100 وقال: لا يوجد معي إلا 95، والخمسة تعالى خذها بعد ذلك، هل هذا يجوز؟ لا، هذا من الربا كما أفتى العلماء، لأنه باع 100 بـ95. وأما إذا اشترى سلعة، مثلا اشترى حليب بـ12 جنيها وبقي 8 جنيهات فهذا جائز لا بأس به. وهذا أفسد اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن هذا الأمر جائز، ومن أفسد بغير هذا فقد أخطأ، ليس مصيبا، لأن هنا يوجد سلعة، هذا ليس صرف، هذا بيع وشراء، أعطاه بعض الثمن وبقي شيء. نعم. والإنسان يعني يتحرى فتاوى كبار أهل العلم المجتهدين لا سيما في مسائل النوازل. نعم.
قال رحمه الله:
قال شيخنا: فلا بأس بهذا بشرطين، الشرط أن التقابض في مجلس العقد، الشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء، يعني لا يبقى منها، لو قال أعطيك 50 ويبقى 50، لا، يأخذ كل المال في المجلس، يتقابض في مجلس العقد، وأيضا لا يتفرق وبينهما شيء في الذمة. نعم. نعم.
ليس الحليب
إيه؟
مال.
كيف مال؟
مال.
لا، الحليب لا يقوم مقام المال. لو أعطيتك حليب ممكن تشتري به فلافل؟ ممكن تروح لبائع الفلافل تقول أعطني بهذا الحليب فلافل؟
لكن السلعة ليست مالا.
لا ليست مال، قيمة للمال ليست مال. نعم. إنما المال يتعامل به الناس من الدراهم والدنانير. ذلك العلماء فيها علة الثمنية، ذلك العلماء يقول لو تعامل الناس بالجلود أو بالتراب كان فيه الربا، لأن فيه علة الثمنية. أما هذه السلعة ممكن واحد يهديها لك بدون مال. نعم. المال إيه؟
ما يملكه الإنسان لما يموت مثلا يرثون الناس، يرث البقر والشياه وهذه الأشياء.
هذه مسألة أخرى، يرث المال ويرث العين. يعني هل نقول أن البيت هذا مال؟ هذه عين موجودة. نعم. لكن المال الذي فيه علة الثمنية، ذيك الأوراق هذا ورق، هذا ورق، والمئة جنيه ورق، لكن هل هذه الورقة مثل مئة جنيه؟ ها؟ ليت 100 جنيه تعمل بها انت طول النهار مثلا، مع ان هذه ورقه وهذه ورقه، لكن هذه ليس فيها عله الثمنيه والاخرى فيها عله الثمنيه. تقصد ليتها 100 ولا هذه؟ ليت 100 هذه، لان هذه اغلى. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصلاحه على شيء جاز.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصلاحه على شيء جاز. قال شيخنا: إذا كان شخص يطلب من شخص دراهم ولكن المدعى عليه قد نسي وأنكر ذلك وصالحه بمال فهذا جائز، فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع إليه المال اقتداء ليمينه. لأن في هذه الصورة لو شخص ادعى على شخص مال، ادعى أن لي عندك 100 جنيه، قال لا والله ليس لك عندي شيء، وهذا يقسم أن له وهذا يقسم ليس له، أو قال ليس لك عندي شيء بدون قسم، فقال ثم قال أعطيك منها 70، قال موافقت، يفتدي بذلك من اليمين. إن في هذه الصورة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، في هذه الصورة يلزم المنكر باليمين.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز.
نعم، كما سبق. نعم.
وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل.
نعم، يعني إذا كان المدعي أو المدعى عليه يعلم أنه كاذب في هذه الدعوة فالصلح في حقه باطل، لأنه أكل مال أخيه بغير حق. ومن هذه الصور صور أكل المال بغير حق التي يجب أن يتقي الله عز وجل فيها الناس، خصوصا منهم من كان مصليا مطيعا، ما يسمى بالإيجار القديم. سألنا عنه علماءنا ومشايخنا فأنكروه جدا. بعض الناس ربما يؤجر شقة قيمتها الآن 500 جنيه أو 600 جنيه، ما زال يؤجرها باثنين جنيه أو 3 جنيهات، ويقول إن القانون وهو موافق على هذا لا يجوز أبدا، كما أفتى العلماء، حتى وإن كان صاحبها مضطر. يعني قد يكون عنده عمارة 10 أدوار، كل دور فيه شقتين 20 شقة، يأخذ منها في الشهر 40 جنيه، ماذا يفعل ب40 جنيه؟ لا، هذا لا يجوز، حتى وإن كان إذا خالف الشريعة القانون يعرض بالشريعة. نعم. فهذه من صور أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز.
نعم، يعني اصطلح على أي شيء بحيث أن يحل أحدهما وتحال فلا بأس، إذا حل أحدهما الآخر من هذا الدين يجوز، وهذا عقد جائز. نعم. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله في باب الوكالة. وهذه الأبواب مهمة جدا أيها الإخوة، لأنها تعرض لها الناس في حياتهم اليومية. نعم، الله ذكر عاد الأولى وعاد الثانية، هما قبيلتان.
نعم.
يقول أحسن عليكم يا شيخنا، ما هي الذنوب تخلص صاحبها من السلفية؟ أنه يخرج من السلفية هو أو يخرج من الدين هو الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر والعياذ بالله. والذي يخرج من السلفية ليس المعاصي والذنوب، وإنما البدع والأهواء ومخالفة أصول السنة. وإنما الإنسان حتى ولو كان يقع في المعصية فهو لا يزال على أهل السنة، لا يزال من أهل السنة والجماعة. فماعز والغامدية من الصحابة رضي الله عنهم، معلوم أن الصحابة هم يعني هم أول أهل السنة والجماعة. فلا يعني الإنسان يعصي الله لا يعني ذلك أنه خرج من إطار أو جماعة أهل السنة والجماعة، وإنما إذا ابتدع بدعة وصار يدعو الناس إليها فهذا الذي يخرجه عن إطار أهل السنة والجماعة والعياذ بالله. يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا الأمين وإياك والسامعين، هل يجوز الدعاء اللهم اجعلني من الموحدين أو من المخلصين بارك الله فيكم؟ نعم. كان من دعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اللهم أمتني على التوحيد والسنة، وإمام من أئمة التوحيد ومجدد عصره وزمانه رحمه الله تعالى. وكان يقول اللهم أمتني على التوحيد والسنة، الإنسان لا يدري بماذا يختم له. يقول أحسن لكم يا شيخنا، إذا اشتريت كتابا بعشرين جنيها في مركز بدر ثم أبيعه بأربعين جنيها في مركز بدر والزبون لا يعرف أنني اشتريت هذا الكتاب بعشرين جنيها لكنه موافق، فهل يجوز؟ نعم يجوز. إذا اشترى الإنسان شيء وليس هناك تحديد للربح والمكسب، ليس هناك تحديد، والإنسان يبيع كيف شاء طالما أن هذا المبيع حلال، ولكن عليه ألا يعني يرفع الأسعار ارتفاعا يضر الناس، لكن الربح نسبة الربح غير مقدرة في الشريعة. يقول أحسن الله عليكم، هل يجوز التفكير في عذاب القبر وعذاب النار في الصلاة بارك الله فيكم؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ربما قام ليلة بآية واحدة، وجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وجماعة من الصحابة والتابعين كانوا يقومون الليل بآية واحدة يتفكرون ويتأملون فيها. إذا مر بالإنسان آية فيها عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عليه أن يتأمل ويتدبر. وهذا في الحقيقة أمر مهم جدا لبعض إخواننا الأئمة هداهم الله، ربما يهتم بالتجويد الإدغام والإخفاء والإظهار والإقلاب والميم الساكنة والنون الساكنة والمدود، ويهتم بالقراءات ونحو ذلك، وهذا شيء مطلوب، لكن كل هذا مستحب ليس بواجب على قول الجمهور أن التجويد مستحب. ولا يهتم بجانب التدبر والخشوع في الصلاة، حتى أن ربما يقرأ القرآن كله دون أن يتدبر شيئا من القرآن، وهذا خطأ. ومن أول أسباب التدبر أن يفهم الإنسان المعنى، يفهم التفسير، يقرأ في تفسير القرآن العظيم كتفسير السالي أو تفسير ابن كثير أو غيرها من التفاسير السلفية حتى يتأمل ويتدبر ويعيش مع القرآن، وهذا أمر مهم. ولذلك جاء في الحديث وقد صحه الشيخ ناصر رحمه الله، أحسن الناس قراءة من إذا سمعته علمت أنه يخشى الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحسن اتباع وتلاوة أهل الخشوع. لك اسمع الشيخ بن باز، اسمع الشيخ الألباني، لهم تلاوات جميلة فيها خشوع، مع أنها آيات ربما تمر على الإنسان ولا يتأملها أبدا، لكن لما فهم هؤلاء العلماء الكبار معاني الآيات وتفسير الآيات كانوا يخشعون في هذه الآيات ومع هذه الآيات، فهذا أمر مهم. يقول أحسن الله عليكم، الحمد لله على نعمه نحن فيها أو نعمة نحن فيها، ما معنى فيفرج؟ السؤال غير واضح، من صاحب السؤال؟ نعم، فرجة القبر، فرجة يعني فتحة، فتحة إلى الجنة في القبر أو فتحة إلى النار. يقول بارك الله فيكم شيخنا، بعض الإخوة يردون السلام وهم في الخلاء بصوت إيه؟ عال. لا يجوز رد السلام والإنسان يقضي حاجته، بل لا يجوز الكلام والإنسان يقضي حاجته، لأن الله عز وجل يمكث على ذلك كما جاء في الحديث، يدخل الرجلان أو الغائط كاشفين عن سوءتيهما يتحدثان، فإن الله يمكث على ذلك. لا يجوز الكلام إلا للحاجة، كان يرى أعمى يتردى في بئر فيهلك، لا مانع أن يحذره من ذلك، أما بدون حاجة الإنسان حتى الأذان لا يردده ويقضي حاجته. ومن قال يردد في نفسه ليس عليه دليل، لأن الكلام باللفظ باللسان ليس في النفس كما يقول أشاعرة، وإنما لا يرد الأذان ويقضي حاجته، ولا يرد السلام وهو يقضي الحاجة، ولا يشرع إلقاء السلام على من يقضي الحاجة، لا يشرع ذلك أبدا. من السائل يقصد الخلاء قضاء الحاجة ولا الخلاء مكان الوضوء؟ ها؟ إن كان الخلاء قضاء الحاجة لا. نعم، إذا كان في الخلاء وإيه؟ نعم، لا نرد السلام إن لم يكن هناك نجاسة في هذا المكان. يقول ما الفرق بين روح المؤمن وروح الشهيد في الجنة فكلها في أجواف طير؟ أرواح الشهداء هي التي في حواصل طير قدر تسرح في أنهار الجنة، لأنهم بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، فأبدلهم الله عز وجل هذه الحواصل من الطير أرواحهم فيها تسرح في أنهار الجنة وتأوى إلى ثمارها وأشجارها. أما المؤمنين فأرواحهم في قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا. هذا يسأل عن الزواج قبل 18 سنة، وهذا سؤال خاص لأنه متعلق بولاة الأمور. يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، هناك نظم للفائدة، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فطلبك للعلم قل لي متى. صحيح، صدق. نعم، لكن الإنسان أيها الإخوة جنته هنا، بستانه هنا، نعيمه هنا في المسجد وبين إخوانه، ومجلس إنسان سنة سنتين لا يشعر الحمد لله إلا أنه في نزهة. بعضهم يقول لك أنا تعبت، لو يجي متنزهات جيت تتنزه، خلاص روح باريس، تتنزه روح باريس فرنسا، تنزه هناك. نزهتك هنا بين إخوانك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رأينا العلماء في الصيف يدرسون، في أين تدرس هيئة كبار العلماء في الصيف؟ في الطائف. وفي الشتاء كل في مكانه. وهكذا سنوات وعقود، عشرات السنوات، الفوزان درس فوق 70 سنة، ربما درس الآن أكثر من 55 سنة. في الصيف يدرس في الطائف، وفي الشتاء يدرس في الرياض. هذه هي نزهته، هذه هي حديقته، تلك هي حديقته، وهذا هو بستانه. لو شعر الإنسان وحب العلم بصدق لرأى أن هذا هو راحته، وربما أنه يشتاق إلى هذا إذا ابتعد عنه لمرض أو سفر أو نحو ذلك. يسأل عن اسم الله الشكور، كيف يشكر الله العبد؟ الله عز وجل لا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل، والله يحب من عبده، كما جاء في الصحيح البخاري في صحيحه: إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والله عز وجل يشكر العباد، والعباد يشكرون ربه سبحانه وتعالى. يقول: حياك الله شيخنا وبارك الله فيك، لو اشتري مثلا كراسا بجنيه واحد وبي هذا الكراس بألف أو مليون، هل يجوز ذلك؟ الله المستعان. يجوز هذا في عالم المجانين، لو بعتها لمجنون نعم، تشتري كراس بجنيه وتبيع بمليون لإنسان عاقل، أين يوجد هذا؟ ممكن تذهب عند العباسية مستشفى المجانين، نعم قد تبيعون. يقول شيخنا صلى الله عليكم: هل قاعدة الدعوة تعجل هذه تستعمل مع المماطل أو مع المعسر فقط؟ لا، حتى غير المماطل، أردت أن تأخذ حقك قبل موعد السداد يجوز أن تعمل بقاعدة الدعوة تعجل على الصحيح. فيها خلاف بين العلماء، والصواب أنها جائزة، الصواب أنها جائزة، لأنها ليست ربا، وليس إنما هي عكس وضد الربا، ليس فيها زيادة، فيها نقص. يقول شيخنا بارك الله فيكم: بيننا المصالحة والبيع في إسقاط الحق، كما سبق وجاء ذلك حديث في البخاري، حديث لما جاء كعب ابن مالك رضي الله عنه وارتفع صوته يطلب دينا عند أحد الصحابة، فقال النبي عليه السلام: يا كعب ضع شطر مالك. وعلى هذا ذهب بعض العلم أنه يجوز الشفاعة في هذه المصالحة، يجوز للإنسان أن يشفع في إسقاط بعض الدين، وليس صاحب الحق فقط هو الذي له الحق في ذلك، وإنما يجوز الشفاء. فالنبي عليه السلام لما وقع هذا من كعب بن مالك رضي الله عنه قال: يا كعب ضع شطر مالك، يعني ضعه وخذ الباقي، ففعل رضي الله عنه وأرضاه. يقول شيخنا الحبيب أحبك الذي أحبتني فيه: بارك الله فيك ونفعنا من علمك، اللهم آمين. آمين وإياك والسمعين. بالنسبة لكلام برهاني في في القرض من البنك الدولي أيام الجنزوري قال إنه ربا، وفي عهد الإخوان قال مصاريف إدارية 2%، نعم 2%، فعهد المصاريف الإدارية هكذا قال. طيب ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ تصحيح يعني للمعلومة؟ نعم إن كان صحيح جزاك الله خيرا. هو فعلا قال أولا إنه ربا قديما، ولما طلب محمد مرسي فتوى من هؤلاء أصحاب الفتاوى ذات البلاوة، أصحاب فتاوى الثورات والدماء، قالوا إنها مصاريف إدارية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد،
فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس التسعين قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال: ومن أسقط بعض دينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الصلح. والصلح خير كما ذكر الله عز وجل، والصلح خير. فإذا تصالح الناس ولو على جزء من المال في الديات وفي الحقوق المالية أو في الجروح والقصاص ونحو ذلك، فهذا خير وهذا جائز لا مانع منه أبدا، ولكن يرجع فيه إلى القضاء بعد بيان الحق. لو كانت الدية مثلا 100 ناقة وأولياء الدم لا يستطيعون، أو الجاني لا يستطيع أن يدفع وعائلته لا تدفع، فدخل طالب علم للإصلاح بين الناس وتصالحوا على 50 من النوق، يجوز، هذا يسمى صلحا. ولا بد أن نفرق بين الحكم الشرعي والصلح. جلست في مجلس تقضي بين الناس، لا بد أولا أن تبين هل هذا الحكم الذي تحكم به هل هذا هو حكم الله أم هذا تصالح على جزء من الحقوق. لأنك إن لم تبين ذلك ربما يظن الناس بعد مدة من الزمن أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، فيكون تبديلا لحكم الله عز وجل. نعم، هذا أمر مهم جدا لمن يجلسون في مجالس القضاء والحكم بين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن أسقط بعض دينه، وذلك قال شيخنا: فإذا كان لشخص دين عند شخص وكان يطلبه 100,000 وتأخر في وفاء الدين فقال: أعطني 80,000 وأسقط عنك 20، أو أعطني 70 وأسقط عنك 30، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن هذا إسقاط للحق، وكل من تنازل عن حقه يسقط المطالبة به. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لما أراد النبي عليه السلام أن يطلقها قالت: لا يا رسول الله، وأبقى أما للمؤمنين وأهب ليلتي لعائشة، فتنازلت عن حقها ومقابل أن تبقى أما للمؤمنين ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فكل من تنازل عن حقه يسقط المطالبة به. شخص عليه 100,000 فقال صاحب الدين: أعطني 80 وأسقط عنك 20، لا بأس، لا بأس أبدا. أو هذا إذا تعذر أن يدفع في الموعد. وهل يجوز ذلك أن يأخذ منه 80 قبل موعد السداد ليقاعد الضع وتعجل؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هذه المسألة سيأتي مسألة شبيهة بها، قد يظن البعض أنها تكرار، هذا ليس بصحيح. أن هؤلاء أئمة، ابن قدامة فقيه عظيم من فقهاء الإسلام، وكان يلقب قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بشيخ الإسلام. ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني كان يلقب بشيخ الإسلام. فهذه المسألة إذا جاء موعد الدين ولم يستطع يسقط عنه صاحب الدين جزءا من حقه حتى ييسر له السداد، فهذا لا بأس به وليس من الربا في شيء.
نعم.
قال: أو وقوله أو يمنعه حقه إلا بذلك، يعني إذا اشترط المدين أن يعطيه 100,000 إلا بأن يسقط عنه 20، فهذا قال هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقال ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. يعني هذا جائز ولكن بدون أن يشترط, بدون أن يشترط المدين ذلك. أو قال له أو وهب غريمه بعض العين التي في يده مثل سيارة أو دابة جعل له ربعها أو خمسها على أن يسد ثمنها, هذا جائز. أما المدين لا يشترط هذا. وقوله رحمه الله أو يضع, أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي, قال شيخنا لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا مثل أن يصالح عن المئة المؤجلة بخمسين حالة لم يجز, لأنه ربا وبيع بعض ماله بماله. يعني مثلا قال لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا, يعني قال له أنت جاء موعد جزء من الدين عليه 100,000 وسيدفع 50 في شهر محرم ويدخل يدفع 50 في شهر رمضان, فدفع 50 في شهر محرم وقال له لا مانع أن أعطيك 30 عما سيأتي في شهر رمضان, يعني يبيع هذه 50 الباقية 30, فهذا لا يجوز. وقيل وهذا مذهب الإمام أحمد, وقيل أن هذا جائز إذا اتفق على هذا من غير أن يجبره المدين على ذلك, وهذه قاعدة ضع وتعجل وهي لا بأس بها, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. وبه يقول شيخنا أيضا, ويقول بهذا سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم, أنه لا مانع أن يسقط بعض الدين مقابل التعجيل وأن يعطيه حقه حالا, يعني وذلك قبل موعد السداد. شخص عليه 100,000 شخص, فقال وموعد السداد بعد سنة, فقال اعطني 80 الآن وأضع عنك 20 الباقية, هذا لا بأس به, ضع وتعجل. وبعض العلماء يقول لا, لأن هذا من الربا, كأنه اشترى 80% ب80, 100 المؤجلة ب80 حالا, لأنه لا سلعة بينهما, هو عليه 100,000 فقال له اعطني الآن ولكن اعطني 80, فكأنه اشترى 100,000 بكم؟ 80. فهذا بعض العلماء يمنع منه لأنه بيع مال بمال مع التفاضل. والبعض الآخر وهو الراجح إن شاء الله يقول بالجواز, لأن هذا ليس ربا وإنما هو عكس الربا, فالربا معناه لغة النماء والزيادة, وهذا ليس زيادة وإنما هذا نقص, فهو عكس الربا. وهذا الله أعلم أنه مناسب لسماحة الشريعة ولا بأس به إن شاء الله, وتسمى قاعدة ضاع وتعجل, ضاع وتعجل.
نعم.
ولذلك كان بيع التقسيط الصواب فيه أنه جائز, الصواب فيه أنه جائز, لأنه قد تكون السلعة بثمن ما مؤجلة ب50 مثلا وحالة ب30, يجوز بشرط أن يمشي المشتري وقد علم هل سيأخذ حالا أم آجلا. أما إذا قال له هذه ب30 حالا وب50 آجلا, فقال له نعم سأخذها ولا يدري البائع هل أخذها حالا ب30 أم آجلا ب50, فهذه تسمى ماذا؟ تسمى بيعتين في بيعة, وهذه لا تجوز, لا بد أن يمشي على يعني على أي البيعتين اشترى حالا أم آجلا, لا بد أن يبين. وينبه هنا على مسألة مهمة, وهي أن بعض الناس يشتري مثلا سيارة ويقول له هذه السيارة ب100,000, إذا كنت ستدفع 50 سيكون الباقي الجنيه بجنيه تدفع 100 تصبح ثمنها 150، فهذا لا يجوز. بخلاف ما إذا قال في أول الأمر هذه بمئة وخمسين آجلا وبمئة حالا لا بأس. أما إذا باع المال المتبقي بمال آخر فهذا فيه شبهة الربا، فهذا فيه شبهة الربا، فينتبه لهذا. وكثير من عقود بيع السيارات مع الأسف في هذا الزمن كثير منها فيها المخالفات الشرعية، فيه مخالفات شرعية عظيمة، فذلك يحضر الإنسان ذلك. وإنما له أن يقول هذه حالا بكذا وآجلا بكذا، والمشتري يشتري كيف ما شاء. نعم. أقرأ في الميكروفون.
هناك مسألة في بيع الشقق أن وزارة الإسكان تجعل البنك يقرض المشتري ثم يحول لها المال، يقرض المشتري ثم يحول لها المال، يعني أنا أريد الشقة فأتعامل مع البنك، البنك كأنه يقرضني يقول هكذا، يعطيك قرض يتوافق مع مفردات المرتب أو مفردات الراتب، يعطيك قرض ثم يحول هذا القرض إلى وزارة الإسكان، يعني أنت تتعامل مع البنك على هيئة أموال ليس على هيئة تقسيط، ثم هو يحول إلى وزارة الإسكان هذه الأموال، فهل هذه صورة جائزة أم ليست جائزة؟
البنك ما دوره؟
البنك دوره
بائع ولا ماذا؟
لا ليس بائعا، هو مقرض لكنه لا يعطيك المال إنما يحوله إلى الوزارة.
ثم تدفعه كم؟
تدفع فائدة 7%.
هذا عين الربا، لا شك أن هذا عين الربا والعياذ بالله. إذا كان يقرض البنك أو غير البنك الشخص مبلغا من المال 100,000 مثلا ويأخذه 150 سواء على هيئة سلعة أو على هيئة مال سائل فهذا عين الربا. وينتبه أن بعض الشركات، سؤالة اللجنة الدائمة عن هذا، بعض الشركات يذهب الشخص لكي يأخذ منها اسمنت وحديد ومواد للبناء فيقولون لا بأس، ويذهب فيعطونه هذه الأشياء ثم ويقولون قيمتها كذا، قيمة هذه الأشياء كذا، ثم يأخذون زيادة على هذه القيمة، مثلا ب100,000 يقول نحن سنأخذ 150,000 مقابل أنه محتاج لهذه المواد من البناء. لا، إنما يبينون من الأول هذه ب150 أو ب100 حالا أو آجلا على حسب. نعم.
شيخنا في الصورة الأولى قال الشيخ الراشح حفظه الله في الصورة الجائزة قال أعطني 80,000 وأسقط عنك 20 أو أعطني 70,000 وأسقط عنك 30، قال هذا لبس به، أليس هذا شرطا؟
نعم.
أليس هذا شرط ويكون كأنه ربا؟
هذا شرط من صاحب الحق، أعطني وأسقط عنك، صاحب الحق الذي يسقط حقه.
والصورة الثانية قال أبرتك من بعضه بشرط أن تفيني بقيته، وهذا كذلك صاحب الحق.
وقال نعم صاحب الحق،
ولكن قال هذه الصورة لا تجوز.
نعم،
قال هذه الصورة لا تجوز والأولى تجوز.
لماذا؟ لماذا الثانية لا تجوز؟ لأنه كأنه باع مال 50 هذه 30. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويمنعه حقه إلا بذلك أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.
يعني الأولى مصالحة وإسقاط جزء من الحق، والثانية بيع، بيع 50 ب30 لا تجوز. أما الأولى مصالحة على إسقاط جزء من الدين فهذا جائز. نعم. وللأسف الناس يبيعون ويشترون السيارات والشقق والبيوت ثم بعد سنين يذهب يسأل، والأصل أنه قبل أن يبيع وقبل أن يشتري لابد وأن يسأل. لذلك يشتري سيارة ربما يحتاج إلى أن يبيع بيته فيما بعد من أجل أن يسدد ثمن السيارة، ويسكن بعد ذلك في شقة ضيقة من أجل أنه يسدد هذا الدين الربوي والعياذ بالله. والعلماء اصطلحوا على القاعدة الفقهية كل قرض جرى نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا، ولو 1% ولو 10% ولو معشار عشر العشر ولو معشار بالمئة فهو عين الربا. وهذا النفع سواء كان نفعا معنويا أو حسيا فهو ربا، لا يجوز أبدا أبدا لا يجوز. ومن أفتى بأن هذه الفوائد البنكية جائزة فهو آثم، ويتحمل إثم كل من يتعامل بهذه الصورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الفتنة في الدين. بعض الناس قبل أن يعني يمسك منصبا في البلاد يقول هذه محرم لا تجوز أبدا، ثم لما يمسك منصب إذا به يفتي بجواز هذه الأشياء، ولا حول، على حسب المصلحة الدنيوية التي تصل إليه، كما فعل ياسر برهامي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال في القرض البنكي الربوي بنسبة 2 أو 3% ربا، ثم قال شبهة ربا، ثم قال مباح، ولا حول ولا قوة. أي فتوى يتبع الناس؟ ربا، شبهة ربا، مباح، كيف هذا؟ هذا ضرر بعيد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
نعم، لو أن إنسانا داير إنسانا ذهبا أو جنيهات مثلا، ثم لما جاء موعد السداد لم يكن معه إلا دولار، فهل يجوز له أن يأخذ الجنيه قيمة الجنيه بالدولار؟ نعم يجوز ذلك، ولكن بشرط أن يكون تقابضا في المجلس، وبشرط أن يكون بسعر اليوم، يوم التقابض وليس يوم الدين. فلو أن الجنيه يساوي مثلا أو الدولار يساوي مثلا 10 جنيهات يوم الدين، فلما جاء يوم السداد إذا بالدولار يساوي 7 جنيهات، فهل يسدد على 7 جنيهات قيمة الدولار 7 جنيهات أم 10 جنيهات؟ على 7 جنيهات، ويتقابض في المجلس. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع الإبل في البقيع فيأخذ عن الدراهم الدنانير، الدراهم يعني من الفضة، والدنانير يعني من الذهب، وعن الدنانير الدراهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وهذا الحديث في إسناد مقال، وقيل موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكن العمل عليه عند أهل العلم، العمل عليه عند العلماء، وفيه فتوى للجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز رحمه الله تعالى. ومن المسائل المتعلقة بهذا أيضا في الصرف، مسألة إذا دخلت سلعة في الشراء، يعني الإنسان معلوم أن الإنسان إذا صرف مثلا 100 جنيه فقال له الذي يصرف له: ليس معي إلا خمسة وتسعين جنيها، فهذا لا يجوز أبدا، لأن الصرف نوع من البيع. إذا أعطاه 100 وقال: لا يوجد معي إلا 95 والخمسة تعالى خذها بعد ذلك، هل هذا يجوز؟ لا، هذا من الربا كما أفتى العلماء، لأنه باع 100 بـ95. وأما إذا اشترى سلعة، مثلا اشترى حليب بـ12 جنيها وبقي 8 جنيهات فهذا جائز لا بأس به. وهذا أفسد اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ الباز رحمه الله تعالى أن هذا الأمر جائز، ومن أفسد بغير هذا فقد أخطأ، ليس مصيبا، لأن هنا يوجد سلعة، هذا ليس صرف، هذا بيع وشراء، أعطاه بعض الثمن وبقي شيء. نعم. والإنسان يعني يتحرى فتاوى كبار أهل العلم المجتهدين لا سيما في مسائل النوازل. نعم.
قال رحمه الله:
قال شيخنا: فلا بأس بهذا بشرطين، الشرط أن التقابض في مجلس العقد، الشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء، يعني لا يبقى منها، لو قال أعطيك 50 ويبقى 50 لا، يأخذ كل المال في المجلس، يتقابض في مجلس العقد، وأيضا لا يتفرق وبينهما شيء في الذمة. نعم.
الحليب.
نعم.
خمسة الحليب. أليس الحليب مال؟
أليس الحليب إيه؟
مال.
كيف مال؟
لأن السلعة تباع مال.
لا، الحليب لا يقوم مقام المال. لو أعطيتك حليب ممكن تشتري بيه فلافل؟ ممكن تروح لبائع الفلافل تقول أعطني بهذا الحليب فلافل؟
لكن السلعة ليست مالا.
لا، ليست مال، قيمة للمال ليست مال. نعم، إنما المال يتعامل به الناس من الدراهم والدنانير. لذلك العلماء فيها علة الثمنية. لذلك العلماء يقول لو تعامل الناس بالجلود أو بالتراب كان فيه الربا، لأن فيه علة الثمنية. أما هذه السلعة ممكن واحد يهديها لك بدون مال. نعم. المال ايه؟
ما يمتلكه الانسان، لما يموت مثلا يرثون الناس، يرث البقر والشياه وهذه الاشياء.
هذه مسألة أخرى، يرث المال ويرث العين. يعني هل نقول أن البيت هذا مال؟ هذه عين موجودة. نعم. لكن المال الذي فيه علة الثمنية. لذلك الأوراق، هذا ورق، هذا ورق، والمئة جنيه ورق، لكن هل هذه الورقة مثل مئة جنيه؟ ها؟ ليت 100 جنيه تعمل بها أنت طول النهار مثلا، مع أن هذه ورقة وهذه ورقة، لكن هذه ليس فيها علة الثمنية والأخرى فيها علة الثمنية. تقصد ليتها 100 ولا هذه؟ ليت 100 هذه، لأن هذه أغلى. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصلاحه على شيء جاز.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصلاحه على شيء جاز. قال شيخنا: إذا كان شخص يطلب من شخص دراهم ولكن المدعى عليه قد نسي وأنكر ذلك وصالحه بمال فهذا جائز، فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع إليه المال اقتداء ليمينه. لأن في هذه الصورة لو شخص ادعى على شخص مال، ادعى أن لي عندك 100 جنيه، قال لا والله ليس لك عندي شيء، وهذا يقسم أن له وهذا يقسم ليس له، أو قال ليس لك عندي شيء بدون قسم، فقال ثم قال أعطيك منها 70، قال موافقت، يفتدي بذلك من اليمين. إن في هذه الصورة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. في هذه الصورة يلزم المنكر باليمين.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز.
نعم، كما سبق. نعم.
وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل.
نعم، يعني إذا كان المدعي أو المدعى عليه يعلم أنه كاذب في هذه الدعوة فالصلح في حقه باطل، لأنه أكل مال أخيه بغير حق. ومن هذه الصور صور أكل المال بغير حق التي يجب أن يتقي الله عز وجل فيها الناس، خصوصا منهم من كان مصليا مطيعا، ما يسمى بالإيجار القديم. سألنا عنه علماءنا ومشايخنا فأنكروه جدا. بعض الناس ربما يؤجر شقة قيمتها الآن 500 جنيه أو 600 جنيه، ما زال يؤجرها باثنين جنيه أو ثلاث جنيهات، ويقول إن القانون وهو موافق على هذا لا يجوز أبدا، كما أفتى العلماء، حتى وإن كان صاحبها مضطر. يعني قد يكون عنده عمارة 10 أدوار، كل دور فيه شقتين 20 شقة، يأخذ منها في الشهر 40 جنيه، ماذا يفعل ب 40 جنيه؟ لا، هذا لا يجوز، حتى وإن كان إذا خالف الشريعة القانون يعرض بالشريعة. نعم، فهذه من صور أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز.
نعم، يعني اصطلح على أي شيء بحيث أن يحل أحدهما وتحال فلا بأس، إذا حل أحدهما الآخر من هذا الدين يجوز، وهذا عقد جائز. نعم. طيب، لعل نقف هنا إن شاء الله في باب الوكالة. وهذه الأبواب مهمة جدا أيها الإخوة، لأنها تعرض لها الناس في حياتهم اليومية. نعم الله ذكر عاد الأولى وعاد الثانية هما قبيلتان. نعم. يقول أحسن عليكم يا شيخنا ما هي الذنوب تخلص صاحبها من السلفية؟ الذي يخرج من السلفية هو أو يخرج من الدين هو الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر والعياذ بالله. والذي يخرج من السلفية ليس المعاصي والذنوب وإنما البدع والأهواء ومخالفة أصول السنة. وإنما الإنسان حتى ولو كان يقع في المعصية فهو لا يزال على أهل السنة، لا يزال من أهل السنة والجماعة. فماعز والغامدية من الصحابة رضي الله عنهم، معلوم أن الصحابة هم يعني هم أول أهل السنة والجماعة. فلا يعني الإنسان يعصي الله لا يعني ذلك أنه خرج من إطار أو جماعة أهل السنة والجماعة، وإنما إذا ابتدع بدعة وصار يدعو الناس إليها فهذا الذي يخرجه عن إطار أهل السنة والجماعة والعياذ بالله. يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا أمين وإياك والسامعين، هل يجوز الدعاء اللهم اجعلني من الموحدين أو من المخلصين بارك الله فيكم؟ نعم. كان من دعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اللهم أمتني على التوحيد والسنة، وهي إمام من أئمة التوحيد ومجدد عصره وزمانه رحمه الله تعالى، وكان يقول اللهم أمتني على التوحيد والسنة. الإنسان لا يدري بماذا يختم له. يقول أحسن لكم يا شيخنا إذا اشتريت كتابا ب20 جنيها في مركز بدر ثم أبيعه ب40 جنيها في مركز بدر والزبون لا يعرف أنني اشتريت هذا الكتاب ب20 جنيها لكنه موافق على جزء؟ نعم يجوز شراء الإنسان شيء وليس هناك تحديد للربح والمكسب، ليس هناك تحديد، والإنسان يبيع كيف شاء طالما أن هذا المبيع حلال، ولكن عليه ألا يعني يرفع الأسعار ارتفاعا يضر الناس، لكن الربح نسبة الربح غير مقدرة في الشريعة. يقول أحسن الله إليكم هل يجوز التفكير في عذاب القبر وعذاب النار في الصلاة بارك الله فيكم؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ربما قام ليلة بآية واحدة، وجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وجماعة من الصحابة والتابعين كانوا يقومون الليل بآيات بآية واحدة يتفكرون ويتأملون فيها. إذا مر بالإنسان آية فيها عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عليه أن يتأمل ويتدبر. وهذا في الحقيقة أمر مهم جدا لبعض إخواننا الأئمة هداهم الله، ربما يهتم بالتجويد الإدغام والإخفاء والإظهار والإقلاب والميم الساكنة والنون الساكنة والمدود، ويهتم بالقراءات ونحو ذلك، وهذا شيء مطلوب، لكن كل هذا مستحب ليس بواجب على قول الجمهور أن التجويد مستحب، ولا يهتم بجانب التدبر والخشوع في الصلاة، حتى أن ربما يقرأ القرآن كله دون أن يتدبر شيئا من القرآن، وهذا خطأ. ومن أول أسباب التدبر أن يفهم الإنسان المعنى، يفهم التفسير، يقرأ في تفسير القرآن العظيم كتفسير السالي أو تفسير ابن كثير أو غيرها من التفاسير السلفية حتى يتأمل ويتدبر ويعيش مع القرآن، وهذا أمر مهم. ولذلك جاء في الحديث وقد صحه الشيخ ناصر رحمه الله أحسن الناس قراءة من إذا سمعته علمت أنه يخشى الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحسن التلاوة تلاوة أهل الخشوع. اسمع الشيخ ابن باز، اسمع الشيخ الألباني، لهم تلاوات جميلة فيها خشوع، مع أنها آيات ربما تمر على الإنسان ولا يتأملها أبدا، لكن لما فهم هؤلاء العلماء الكبار معاني الآيات وتفسير الآيات كانوا يخشعون في هذه الآيات ومع هذه الآيات، فهذا أمر مهم. يقول أحسن الله عليكم، الحمد لله على نعمه نحن فيها أو نعمة نحن فيها، ما معنى فيفرج؟ السؤال غير واضح، من صاحب السؤال؟ نعم، فرجة القبر، فرجة يعني فتحة، فتحة إلى الجنة في القبر أو فتحة إلى النار. يقول بارك الله فيكم شيخنا، بعض الإخوة يردون السلام وهم في الخلاء بصوت إيه؟ عال. لا يجوز رد السلام والإنسان يقضي حاجته، بل لا يجوز الكلام والإنسان يقضي حاجته، لأن الله عز وجل يمكث على ذلك كما جاء في الحديث، يدخل الرجلان أو الغائط كاشفين عن سوءتيهما يتحدثان، فإن الله يمكث على ذلك. لا يجوز الكلام إلا للحاجة، كان يرى أعمى يتردى في بئر فيهلك، لا مانع أن يحذره من ذلك، أما بدون حاجة الإنسان حتى الأذان لا يردده ويقضي حاجته. ومن قال يردد في نفسه ليس عليه دليل، لأن الكلام باللفظ باللسان ليس في النفس كما يقول الشاعر، وإنما لا يرد الأذان ويقضي حاجته، ولا يرد السلام وهو يقضي الحاجة، ولا يشرع إلقاء السلام على من يقضي حاجته، لا يشرع ذلك أبدا. من السائل يقصد الخلاء قضاء الحاجة ولا الخلاء مكان الوضوء؟ ها، إن كان الخلاء قضاء الحاجة لا. نعم، إذا كان في الخلاء وإيه؟ نعم، لا نرد السلام إن لم يكن هناك نجاسة في هذا المكان. يقول ما الفرق بين روح المؤمن وروح الشهيد في الجنة فكلها في أجواف طير؟ أرواح الشهداء هي التي في حواصل طير قدر تسرح في أنهار الجنة، لأنهم بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، فأبدلهم الله عز وجل هذه الحواصل من الطير أرواحهم فيها تسرح في أنهار الجنة وتأوى إلى ثمارها وأشجارها. أما المؤمنين فأرواحهم في قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا. هذا يسأل عن الزواج قبل 18 سنة، وهذا سؤال خاص لأنه متعلق بولاة الأمور. يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، هناك نظم للفائدة، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فطلبك للعلم قل لي متى. صحيح، صدق. نعم، لكن الإنسان أيها الإخوة جنته هنا، بستانه هنا، نعيمه هنا في المسجد وبين إخوانه، ومجلس إنسان سنة سنتين لا يشعر الحمد لله إلا أنه في نزهة. بعضهم يقول لك أنا تعبت، لو يجي متنزهات جيت تتنزه، خلاص روح باريس تتنزه، روح باريس فرنسا تنزه، هناك نزهتك هنا بين إخوانك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رأينا العلماء في الصيف يدرسون في أين تدرس هيئة كبار العلماء في الصيف؟ في الطائف. وفي الشتاء كل في مكانه، وهكذا سنوات وعقود، عشرات السنوات، ألف سنة درس، فهو 70 سنة، ربما درس الآن أكثر من 55 سنة. في الصيف يدرس في الطائف، وفي الشتاء يدرس في الرياض. هذه هي نزهته، هذه حديقته، تلك هي حديقته، وهذا هو بستانه. لو شعر الإنسان وأحب العلم بصدق
لرى أن هذا هو راحته، وربما أنه يشتاق إلى هذا إذا ابتعد عنه لمرض أو سفر أو نحو ذلك. يسأل عن اسم الله الشكور، كيف يشكر الله العبد؟ الله عز وجل لا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل، والله يحب من عبده كما جاء في الصحيح عند البخاري في صحيحه: إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والله عز وجل يشكر العباد، والعباد يشكرون ربه سبحانه وتعالى. يقول: حياك الله شيخنا وبارك الله فيك، لو اشتري مثلا كراسا بجنيه واحد وبي هذا الكراس بألف أو مليون، هل يجوز ذلك؟ الله المستعان. يجوز هذا في عالم المجانين، لو بعتها لمجنون نعم، تشتري كراس بجنيه وتبيعه بمليون لإنسان عاقل، أين يوجد هذا؟ ممكن تذهب عند العباسية مستشفى المجانين، نعم قد تبيعه. يقول شيخنا صلى الله عليكم: هل قاعدة الدعوة تعجل هذه تستعمل مع المماطل أو مع المعسر فقط؟ لا، حتى غير المماطل، أردت أن تأخذ حقك قبل موعد السداد يجوز أن تعمل بقاعدة الدعوة تعجل على الصحيح. فيها خلاف بين العلماء، والصواب أنها جائزة، الصواب أنها جائزة، لأنها ليست ربا، وليس إنما هي عكس وضد الربا، ليس فيها زيادة فيها نقص. يقول شيخنا بارك الله فيكم: بين لنا المصالحة والبيع في إسقاط الحق كما سبق، وجاء ذلك حديث في البخاري، حديث لما جاء كعب ابن مالك رضي الله عنه وارتفع صوته يطلب دينا عند أحد الصحابة، فقال النبي عليه السلام: يا كعب ضع شطر مالك. وعلى هذا ذهب بعض العلم أنه يجوز الشفاعة في هذه المصالحة، يجوز للإنسان أن يشفع في إسقاط بعض الدين، وليس صاحب الحق فقط هو الذي له الحق في ذلك، وإنما يجوز الشفع. فالنبي عليه السلام لما وقع هذا من كعب بن مالك رضي الله عنه قال: يا كعب ضع شطر مالك، يعني ضعه وخذ الباقي، ففعل رضي الله عنه وأرضاه. يقول شيخنا الحبيب أحبك الذي أحبتنا فيه: بارك الله فيك ونفعنا من علمك، اللهم آمين آمين وإياك والسمعين. بالنسبة لكلام برهاني في القرض من البنك الدولي أيام الجنزوري قال إنه ربا، وفي عهد الإخوان قال مصاريف إدارية 2%، نعم 2%، فعهد المصاريف الإدارية هكذا قال. طيب ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ تصحيح يعني للمعلومة؟ نعم إن كان صحيح جزاك الله خيرا. هو فعلا قال أولا إنه ربا قديما، ولما طلب محمد مرسي فتوى من هؤلاء أصحاب الفتاوى ذات البلاوة، أصحاب فتاوى الثورات والدماء، قالوا إنها مصاريف إدارية.